لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، يقول الحافظ اللالكائي رحمه الله تعالى: سياق ما دل من كتاب الله وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في أن الله عالم بعلم وأن علمه غير مخلوق سبحانه وتعالى. قاعدة أهل السنة والجماعة في أسماء ربنا سبحانه وتعالى وصفاته أننا نصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف، فنقول إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالله عز وجل سبحانه وتعالى له صفات، وهذه الصفات صفات ذاتية وصفات فعلية وصفات خبرية. صفات ذاتية لا تنفك عن ذاته سبحانه وتعالى، كصفة العلم والقدرة والحياة ونحو ذلك. وصفة الفعل أي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، يخلق ما يشاء إذا شاء كيف شاء سبحانه وتعالى، ويتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. وصفات خبرية أي مستندها الخبر من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كصفة الوجه وصفة اليدين وصفة العينين وصفة القدمين لله سبحانه وتعالى، وكل هذا على ما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء. فنؤمن بذلك بلا تمثيل، أي لا نماثل الخالق بالمخلوق سبحانه وتعالى. له ذات عز وجل تليق بكمال وجلاله، لا تماثل ذوات المخلوقين. والكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات، فكذلك صفاته عز وجل لا تماثل صفات المخلوقين. الله عز وجل سميع بصير، وأخبر سبحانه وتعالى أن الإنسان سميع بصير، فهل سمع ربنا وبصره يماثل سمع وبصر المخلوق؟ كلا، بل سمعه وبصره عز وجل على ما يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سمية سبحانه وتعالى؟ أي هل تعلم أحدا يساميه عز وجل سبحانه؟ وسمع الإنسان وبصره على ما يليق بضعفه، لأنه مخلوق كما سنبين إن شاء الله أثر عائشة رضي الله عنها في المجادلة. ومن غير تعطيل، يعني من غير نفي، التعطيل النفي، لا ننفي الصفات التي أثبتها الله لنفسه وما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تحريف، يعني لا نحرف الصفة، فكما فعلت الجهمية فقالوا استوى استولى، وقالوا الوجه الذات، وقالوا اليد القدرة، وهذا يسمونه تأويلا وهو تحريف. فالتحريف هو الميل والجور بالصفة عن المعنى الذي تعرفه العرب في لغتها. فمثلا قوله عز وجل الرحمن على العرش استوى، استوى في لغة العرب بمعنى على وارتفع، أي ربنا عز وجل على وارتفع فوق عرشه عز وجل، هذا الذي تعرفه العرب. لا تعرف العرب في لغتها أن استوى بمعنى استولى، إنما تعرف استوى بمعنى على وارتفع كما بينا في الدرس الماضي. فيكون هذا من التحريف، والله عز وجل أمرنا سبحانه أن نؤمن به عز وجل كما أخبر، وكما أخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن غير تكييف، يعني من غير طمع في إدراك حقيقة وكن الصفة. فالكيف مجهول كما قال الإمام مالك رحمه الله، وسبقه شيخه ربيعة الرأي رحمه الله. نقول الكيف مجهول، ونطق ونقطع الطمع عن إدراك ذلك والتفكير في ذلك، ثم نتعبد لله بمقتضى هذه الصفات. فعندما نعلم أن الله سميع بسمع، بصير ببصر، نراقب ربنا عز وجل في أقوالنا وأفعالنا، لأن الله يرانا، مطلع علينا، رقيب شهيد سبحانه وتعالى، ولأعمالنا بالمرصاد سبحانه وتعالى عز وجل. وممن أو من نفى صفات الله عز وجل هم الجهمية، فالجهمية الغلاء نفوا الأسماء والصفات، والمعتزلة نفوا الصفات، أثبتوا الاسم دون الصفة، قالوا عليم بلا علم، سميع بلا سمع. لذلك قال أهل السنة الله عليم بعلم، كما قال إسحاق بن راهوي الله تعالى بصير ببصر، سميع بسمع، قدير بقدرة، أي حقيقية سبحانه وتعالى عز وجل. لذلك قال هنا اللالكائي رحمه الله في أن الله عالم بعلم، يثبت حقيقة العلم لله عز وجل، وهذه صفة لله تعالى. وأما المعتزلة هؤلاء فقد وقعوا في أمر عظيم، لذلك عندما قال حفص الفرد عن علم الله أنه مخلوق، قال له الإمام الشافعي كفرت بالله العظيم، لأن المعتزلة يقولون الله عز وجل عليم لكن بدون علم، ثم خلق علما فاتصف به فصار عليما عياذا بالله تعالى. فهم يصفون الله عز وجل بالنقص، بل الله تعالى عليم بعلم سبحانه وتعالى، وعلمه غير مخلوق، وهذا رد على المعتزلة. وسأذكر رحمه الله تعالى الأدلة من الكتاب والسنة على ذلك، والآثار التي وردت عن الصحابة والأئمة. قال الله عز وجل: فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، أي يوم القيامة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوضع الكتاب يوم القيامة، يوضع الكتاب يوم القيامة يعني كتاب الأعمال، فيتكلم بما كانوا يعملون، وما كنا غائبين، يعني أنه تعالى يخبر عباده يوم القيامة بما قالوا وبما عملوا من قليل وكثير وجليل وحقير، لأنه تعالى شهيد على كل شيء، لا يغيب عنه شيء ولا يغفل عن شيء، بل هو العالم بخائنة الأعين وما تخفي الصدور سبحانه وتعالى. وقال تعالى: ويعلم ما تفعلون. وقال سبحانه: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال سبحانه: بما أنزل إليك أنزله بعلمه. هذه الآية من سورة النساء. قال عز وجل: لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. أنزله بعلمه أي فيه علمه سبحانه وتعالى. ننتبه لكلام ابن كثير رحمه الله، هذا يقول أنزله بعلمه أي فيه علمه الذي أراد أن يطلع العباد عليه سبحانه وتعالى. لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالقرآن فيه من علم الله الذي أراد أن يطلع العباد عليه من البينات والهدى والفرقان، وما يحبه ويرضاه، وما يكرهه ويأباه، وما فيه من العلم بالغيوب من الماضي والحاضر والمستقبل، وما فيه من ذكر صفاته المقدسة التي لا يعلمها نبي مرسل ولا ملك مقرب إلا أن يعلمه الله به، كما قال تعالى: ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وقال: ولا يحيطون به علما. عن عطاء بن السائب رحمه الله قال: أقرأني أبو عبد الرحمن السلمي القرآن، وكان إذا قرأ عليه أحدنا القرآن قال، يعني بعد أن يختم عليه القرآن يقول له هذه العبارة، عبارة عظيمة جدا جدا، مثل الجبل على أهل القرآن، يقول له: قد أخذت علم الله، قد أخذت علم الله. الذي حفظ القرآن هذا أخذ علم الله. قد أخذت علم الله، فليس أحد اليوم أفضل منك إلا بعمل، فليس أحد أفضل منك إلا بعمل. ثم يقرأ: أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. والملائكة يشهدون، أي بصدق ما جاءك وأوحى إليك وأنزل عليك مع شهادة الله تعالى لك بذلك، وكفى بالله شهيدا سبحانه وتعالى. وقال سبحانه وتعالى: فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. وقال سبحانه وتعالى: وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه سبحانه وتعالى. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، والآيات في ذلك كثيرة. قال عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير سبحانه وتعالى عز وجل. والله عز وجل عالم الغيب، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، إلا في كتاب مبين، أي أحصاه في اللوح المحفوظ سبحانه وتعالى عز وجل. ومن الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله. الإيمان بالقضاء والقدر يشمل أربع مراتب. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله المحيط بكل شيء، يعلم الكليات والجزئيات، ويعلم سبحانه وتعالى ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون عز وجل سبحانه. ثم الإيمان بالكتابة، ثم الإيمان بخلق الله لأفعال العباد، والإيمان بالمشيئة، وأن الله عز وجل يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا سبحانه وتعالى. وأما الأحاديث في ذلك فأحاديث كثيرة. يقول: وروي ذلك من الصحابة عن ابن عباس، يبقى عن ابن عباس كما سيأتي. وبه قال من العلماء الشافعي وأحمد وإسحاق وعبد العزيز ابن يحيى الكناني وأحمد بن سنان الواسطي. ثم أذكر بسنده رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبق علم الله في خلقه فهم صائرون إليه. هذا سنده ضعيف، هذا سنده ضعيف، لكن المعنى صحيح من أدلة أخرى، منها حديث: أول ما خلق الله القلم، قال له: أكتب. قال: ما أكتب؟ قال: أكتب كل ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن. وبسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل عند المريض وكان في علم الله ألا يموت في مرضه ذلك، وكان في علم الله ألا يموت في مرضه ذلك، إذا قال العبد المسلم عند أخيه المريض هذا الدعاء، ولم يكن الله عز وجل قد قضى وكتب أنه سيموت في مرضه هذا، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفاه الله. وهذا حديث صحيح رواه أبو داود. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، يقولها 7 مرات إلا شفاه الله. وهذا إذا لم يكتب الله عز الله عز وجل أنه يموت في مرضي هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى واسع كرسيه السماوات والأرض قال علمه، قال علمه، فسر ابن عباس رضي الله عنهما الكرسي هنا بالعلم، واسع كرسيه أي واسع علمه، ولكن هذا سنده ضعيف. هذا قول ومستنده سند ضعيف. والقول الثاني أن الكرسي موضع القدمين، وهذا القول الثاني عن ابن عباس رضي الله عنهما وهو صحيح موقوف عليه. قال الكرسي موضع القدمين. والسنة جاءت بأن الكرسي هذا شيء مادي وليس علما معنويا، وإنما شيء مادي، هكذا جاءت الآثار السنن عنه صلى الله عليه وسلم. من ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه عند ابن مردويه وابن جرير قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما السماوات 7 والأراضون، والأراضون 7 عند الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاه، وإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. إذن الكرسي غير العرش كما قال ابن كثير رحمه الله، الصحيح أن الكرسي غير العرش، والعرش أكبر منه كما دلت على ذلك الآثار والأخبار. ومثل هذا لا يقال من قبل الرأي، يأخذ حكم المرفوع الكرسي موضع القدمين، وهذا نمرره كما جاء بلا كيف. وعن الربيع بن سليمان قال قال حفص الفرد علم الله مخلوق، قال الشافعي كفرت بالله العظيم. وعن عبد الله بن أحمد قال سمعت أبي أي الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وسأله علي بن الجهم من قال بالقدر يكون كافرا، قال إذا جحد العلم. إذا قال، هذا قول المعتزلة، إذا قال إن الله لم يكن عالما حتى خلق علما فعلم، حتى خلق علما فعلم، فجحد علم الله فهو كافر. وهذا سنده صحيح عن الإمام أحمد رحمه الله. الله عز وجل عليم بعلم، وعلمه من صفات ذاته التي لا تنفك عنه سبحانه وتعالى. وعن إسحاق ابن راهوي الإمام رحمه الله قال إن الله سميع بسمع، يعني سمع حقيقي، بصير ببصر، قادر بقدرة سبحانه وتعالى. سياق ما دل من كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الله سميع بسمع، بصير ببصر، قادر بقدرة. قال الله عز وجل والله سميع عليم. وقال تبارك وتعالى لما تعبد، أي عن قول إبراهيم عليه السلام لأبيه وهو يدعوه إلى الله تعالى، لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فهذه صفات الإله عز وجل. صفات الإله أنه يسمع ويبصر ويغني شيئا لمن دعاه وتقرب إليه. أما هذه الآلهة الباطلة فهي لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن نفسها فضلا عن غيرها شيئا. وقال في قصة موسى عليه السلام: إنني معكما أسمع وأرى، سبحانه وتعالى. وقال عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. وروي عن عمر أنه كلمته هذه المرأة فقيل لها: أكثرت على أمير المؤمنين؟ فقال: دعها، أما تعرفها؟ هي التي سمع الله منها. وقالت عائشة: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه يرفعون أصواتهم بالدعاء: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة لما قرأ سميعا بصيرا فوضع إصبعه الدعاء وإبهام على عينه وأذنه، يعني أنه سميع بسمع بصير ببصر. هذا تفسير اللالكائي رحمه الله، وكذا قال العلماء. تفسير هذا الحديث كما سيأتي إثبات حقيقة السمع والبصر، أنه بصير ببصر سميع بسمع سبحانه وتعالى. يذكر بسنده رحمه الله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي موسى في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا. الشرف هو المكان العالي الذي يشرف على ما حوله، مكان عالي تقف عليه ترى جميع ما حوله، يعني ما حول هذا الشرف، المكان المرتفع. فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. وهذه سنة، وسنة مهجورة، أن الإنسان إذا طلع مكانا عاليا أنه يكبر، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر إذا صعد مكانا عاليا. فجعلنا لا نصعد شرفا ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. فقال: فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم. اربعوا بألف وصل والباء مفتوحة، اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بأنفسكم، ارفقوا بأنفسكم واخفضوا أصواتكم ولا تجهروها ولا تجهدوها، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. الرواية: فإنكم لا تدعون أصما، أصم بالفتح لأنه ممنوع من الصرف، ولا غائبا، وكذا يروى أصما على أنه مصروف منون. فيقول العلماء: هذا لمناسبة ما قبله، هذا للمناسبة، أصما غائبا، فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فيقولون هذا للمناسبة. فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا. عكس الأصم إيه؟ ها؟ السميع. عكس الأصم السميع. فإنكم لا تدعون أصما إنما تدعون إيه؟ سميعا عز وجل. فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا عز وجل، بل هو قريب سبحانه وتعالى عز وجل، مجيب سبحانه وتعالى. فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا سبحانه وتعالى. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. ثم قال يا عبد الله بن قيس، وأبو موسى هذا اسم أبي موسى الأشعري، ألا أعلمك كلمة من كنوز الجنة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. وليس في حديث أبي موسى كلمة، يعني في رواية الإمام مسلم. يقول أخرجه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهويه عن عبد الوهاب، وأخرجه البخاري من حديث سفيان الثوري وغير، يعني غير البخاري، عن عاصم. وهذا حديث متفق عليه، حديث متفق عليه. يذكر النووي رحمه الله في شرح مسلم يقول فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه. وأنتم تدعون الله تعالى ليس هو بأصم ولا غائب، بل هو سميع قريب، وهو معكم بالعلم والإحاطة. وفيه ندب إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه، فإنه إذا خفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه سبحانه وتعالى. وكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الجنة. الكنز نفيس مدخر مكنون عن أعين الناس، فكذلك هذه الكلمة مكنونة محفوظة مكنوزة عن أعين الناس. كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله كنز نفيس في الجنة. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول للإنسان من حال إلى حال إلا بقوة الله، والله المستعان. وعن أبي موسى الرواية نفس الحديث، وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أحد لا بالنفي لا أحد، لأن هناك رواية ما أحد، رواية لا أحد أصبروا على أذى سمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم. وهذا متفق عليه. وفي رواية ما أحد أصبر على أذى سمعه، وهذه رواية البخاري، ما أحد أصبر على أذى سمعه. وهناك رواية لا أحد أصبر على أذى يسمعه سبحانه وتعالى عز وجل، يا على أذى يسمعه من الله عز وجل يشرك به ويجعل له ولد وهو يعافيهم ويدفع عنهم ويرزقهم، متفق عليه. طبعا الشاهد هنا سمع يسمع وأصبر. يقول ابن القيم رحمه الله صفة الصبر هنا: وصبره تعالى يفارق صبر المخلوق ولا يماثله من وجوه متعددة. والفرق بين الصبر والحلم أن الصبر ثمرة الحلم وموجبه، يعني الإنسان الذي عنده صفة الحلم تجده صبورا، لأن الحلم هو عدم المسارعة بإيقاع العقوبة. فلان حليم يعني لا يسارع بإيقاع العقوبة بمن آذاه. فهذا الإنسان الحليم تجده صبورا وعنده صبر، لأنه بيصبر على الأذى ولا يعاجل بالعقوبة، فإذا نزل به شيء فإنه يصبر عليه. فعلى قدر حلم العبد يكون صبره. فالحلم من صفات الرب تعالى أوسع من الصبر. يبقى الحلم صفة من صفات الله، والصبر صفة من صفات الله عز وجل. وكونه حليما من لوازم ذاته سبحانه، يعني صفة ذاتية لله لا تنفك عنه عز وجل. وأما صبره سبحانه فمتعلق بكفر العباد ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وفجورهم. يعني الصبر صفة فعل، لأنه يصبر إذا شاء سبحانه وتعالى. وهذا هو الفرق بين أو الضابط في التفرقة بين صفة الذات وصفة الفعل، وهو أن نقول إذا شاء. هل يصح أن نقول يعلم إذا شاء؟ لا يصح. إذن هذه صفة الذات. يتكلم إذا شاء يبقى صفة إيه؟ فعل. يبقى إيه؟ هذا هو الضابط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه سميع بصير. فوضع إصبعه الدعاء وإبهامه على عينه وأذنه. هذا أخرجه أبو داود، وهو إسناد صحيح على شرط مسلم يلزمه إخراجه. كلمة يلزمه إخراجه هذه غير صحيحة، لأن الإمام مسلم لم يشترط أن يخرج في صحيحه كل الصحيح، ولذلك قول يلزمه إخراجه هذه ليست عبارة دقيقة. وهذا الحديث حديث صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان إيه؟ وأم عامل كده النبي عليه الصلاة والسلام، أشار هكذا، وضع أصبه الدعاء على عينه والإبهام على أذنه عليه الصلاة والسلام. هذا منه صلى الله عليه وسلم ماذا؟ هذا منه صلى الله عليه وسلم إثبات أن الله يسمع بسمع حقيقي ويبصر ببصر حقيقي، كما ذكر اللالكائي رحمه الله قال: يعني أنه سميع بسمع بصير ببصر. وكذا قال الأئمة رحمهم الله. فالمقرئ أحد رواة الحديث عند أبي داود رحمه الله قال: يعني إن الله سميع بصير، يعني أن الله أن لله سمعا وبصرا. قال أبو داود: وهذا رد على الجهمية. وروى البيهقي في كتابه الأسماء والصفات هذا الحديث ثم قال: والمراد بالإشارة المروية في هذا الخبر تحقيق الوصف لله عز وجل بالسمع والبصر. ولو كان المقصود به العلم لأشار صلى الله عليه وسلم إلى القلب، لأن القلب هو محل العلم، وإنما أشار صلى الله عليه وسلم إلى سمعه وبصره. وليس في الخبر إثبات الجارحة تعالى الله عن شبه المخلوقين علوا كبيرا. وكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وكذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى. ثم هل مثل هذا يذكر عند عامة الناس؟ يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أشار كما بينا، فهذا يقال لطلبة علم، لقوم قد استوعبوا عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. أما قوم لم يسمعوا هذا من قبل ويسمعونه لأول مرة، قد يكون له فتنة في عقيدته. ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. فلا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار في هذا الحديث ووضع عليه الصلاة والسلام ووضع أصبعين على العين، على عيني وأذنه، وهذا منه تقرير وإثبات صلى الله عليه وسلم لصفتي البصر والسمع لله عز وجل سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء عز وجل. وعن عروة ابن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في ناحية البيت، وما أسمع ما تقول، فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. استشهد به البخاري، يعني أخرجه البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم، بصيغة الجزم. فانظر إلى عائشة رضي الله عنها، عائشة رضي الله عنها تقول: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تكلمه في ناحية البيت. يعني هي مع النبي صلى الله عليه وسلم في ناحية البيت، وعائشة رضي الله عنها بعيدة، فتقول رضي الله عنها: وما أسمع ما تقول، مع أنها في ناحية البيت وهي معها في نفس البيت في بيت عائشة رضي الله عنها. فينزل الله من فوق سبع سماوات: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير، سبحانه وتعالى عز وجل. وهذا يوجب لكل واحد منا مراقبة لله سبحانه وتعالى في سمعه وبصره. وعن الأحنف بن قيس قال: كنت عند عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فرأيت امرأة عنده، هذه المرأة هي خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها المجادلة، خولة بنت ثعلبة، وهي تقول: يا أمير المؤمنين، اذكر إذ كنت في أصلاب المشركين وأرحام المشركين، حتى من الله عليك بمحمد صلى الله عليه وسلم. فقلت لها، أي الأحنف بن قيس: لقد أكثرت على أمير المؤمنين. فقال عمر: دعها، ما تعرفها؟ هذه التي سمع الله منها، فأنا أحق أن أسمع منها. هذه القصة سندها ضعيف. وعن عطاء عن ابن عباس في قوله عز وجل: تجري بأعيننا، قال: أشار بيده إلى عينيه، أشار بيده إلى عينيه. تجري بأعيننا فأشار بيده إلى عينيه. هذا الأثر يعني في بعض الكتب قال لم أجده، فالله أعلم. لكن الذي جاء في التفسير، يعني في تفسير ابن كثير رحمه الله، تجري بأعيننا أي بأمرنا، بمرآة منا، وتحت حفظنا وكلاءتنا. تجري بأعيننا أي بمرأة منا، تجري السفينة بأمرنا بمرأة منا ورعاية منا. وهذا كما ذكرنا هذا فيه إثبات صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى. طريقة التعبد لله عز وجل بمقتضى هذه الصفات أن العبد يراقب ربه عز وجل في سمعه وبصره، يراقب الله سبحانه وتعالى في سمعه فلا يسمع إلا ما يحبه الله، وفي بصره فلا ينظر إلا لما يحبه الله عز وجل، يراقب ربه سبحانه وتعالى فيما يقوله لأن الله يسمعه. وهذا نافع جدا أن الإنسان دائما يقول إن الله معي يراني، إن الله معي يسمعني، فينتفع بذلك جدا، والله المستعان. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.